بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ندخل في المثال الخامس والسادس، هو طويل. قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس، أو قبل هذا، ما معنى تضمين يا جماعة؟ ما معنى تضمين؟ قبل أن ندخل في هذا، ما معنى تضمين؟ نقول تضمين الفعل يعني الآن ما يقال أحسن، يعني يضمن الفعل معنى يناسب معنى ماذا؟ معنى الحرف، معنى الحرف. فقول الله عز وجل: عينا يشرب بها، قلنا الشرب يكون من العين، لا يكون ماذا؟ بالعين. فلذا قال العلماء: عينا يشرب، معنى يروى بها عباد الله. هذا مذهب من؟ ها؟ مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين يعني يغيرون حرف مكان حرف، فيقول حروف الجر تتناوب فيما بينها، فيقول عينا يشرب بها، عين يشرب منها عباد الله. انتهى الإشكال تماما. يقول ما في مشكلة، عين يشرب بها، عين ماذا؟ يشرب منها. لكن مذهب نحاة البصرة كما عبر عنهم بأنهم فقهاء النحاة، بأنه يزداد معنى فوق المعنى. والقرآن يدل على ماذا؟ على معان غزيرة ومعاني كثيرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة، أي صواب يا جماعة؟ المجادلة أو المجادلة؟ ها ها، طيب، يعني أصاب أبو إبراهيم، أبو إبراهيم أصاب، يعني يجوز هذا وهذا، يجوز تقول سورة المجادلة وسورة المجادلة. المجادلة باعتبار المرأة التي جاءت تجادل، والمجادلة باعتبار ما حصل من الحوار بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب، وجه الشبهة أن هؤلاء الأشاعرة ومن شاكلهم من أهل التأويل، من أهل التأويل، يقولون: يا أهل السنة، أنتم تقولون، أنتم أولتم قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقول الله عز وجل: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قلتم، أو قال هؤلاء الأشاعرة، إن ظاهر الآية أن الله معنا أي مخالطا لنا، أن الله معنا أي مخالطا، أي أن الله مخالط لنا، أي أن الله مخالط لنا. قال هؤلاء الأشاعرة: هذا هو ظاهر الآية. وأنتم يا أهل السنة والجماعة أولتم هذه الآية فقلتم إن المراد وهو معكم أي بعلمه، وهو معكم، قلتم إيش؟ بعلمه. قال: وهذا هو التأويل الذي أنكرتموه علينا، وهذا هو التأويل الذي أنكرتموه علينا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا وجه الشبهة، هذا وجه الشبهة ووجه الاعتراض من هؤلاء الأشاعرة ومن شاكلهم من أهل التأويل على أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يقول الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة آمنوا بظاهر هذا النص أو بظاهر هذه النصوص، أن على السنة والجماعة آمنوا بظاهر هذه النصوص وأمروها على ظاهرها على قاعدتهم، لم تختل القاعدة في هذه الآيات كما لم تختل في غيرها. قال: لكن يقال ما حقيقته وظاهره، أي ما هو حقيقة النص وما هو ظاهر النص. قال الشيخ: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. واضح هذا جماعة أم لا؟ الآن أهل السنة والجماعة يسألون هؤلاء المؤولة فيقولون لهم ما هو الظاهر من القرآن من هاتين الآيتين؟ هل الظاهر في قول الله عز وجل وهو معكم أن الله عز وجل معنا بمعنى أنه مخالط لنا، أم أن المراد بقول الله عز وجل أنه معنا أي محيط بنا مطلع علينا؟ واضح هذا الجواب أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله ولا ريب أي ولا شك ولا أدنى شك أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. قال وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. واضح هذا جماعة؟ الآن إذا نظرنا إلى معنى مع في لغة العرب الذي أنزل بها القرآن، إذا نظرنا إلى معنى مع الذي أنزل بها القرآن في لغة العرب، ماذا تعني كلمة مع؟ كلمة مع في معنى أو في لغة العرب تقتضي ماذا؟ مطلق المصاحبة، مطلق ماذا؟ المصاحبة، ثم تكون في كل سياق بحسبه، ثم تكون في كل سياق بماذا؟ بحسبه. واضح هذا الأمر أم لا؟ الأصل أنها تطلق على ماذا؟ على مطلق المصاحبة. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال ثمع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج أي في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 265 قال فمع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجاورة ولا مجانبة. فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. بمعنى أن لغة العرب بعيدة وبريئة من هذا الظن وهذا الاعتقاد الفاسد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ معنى هذا أن لغة أن مع في لغة العرب كما ذكر أنها تفيد ماذا؟ مطلق المصاحبة، تفيد مطلق المصاحبة، ثم تكون في كل موضع بحسبه، تكون في كل موضع بحسب السياق في ذلك الموضع المعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. طيب قبل هذا، أولا يجب أن نعلم أن الظاهر من الآية ما هو؟ أن مع في لغة العرب تطلق على مجرد ماذا؟ على مطلق المصاحبة، لا يفيد منها اختلاط ولا امتزاج. فإذا كانت مع في لغة العرب تدل على هذا المعنى فظاهر الآية يدل على ماذا؟ يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن مع لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج، لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج، بل الآيات بظاهرها ودلالتها الظاهرة الواضحة تدل على ماذا؟ على مطلق المصاحبة وعلى إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسلطانا إلى غير ذلك من المعاني. فأهل السنة والجماعة أخذوا بالظاهر أم أول الآية؟ الجواب ماذا؟ أنهم أخذوا بالظاهر، أنهم أخذوا بالظاهر، هذا أمر. أمر آخر يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن المعنى الآخر الذي ذهب إليه من ذهب وادعوا أنه ظاهر القرآن هذا فاسد وباطل، ولا يجوز أن يقال في حق الله عز وجل أن ظاهر الآية تقتضي الامتزاج والمخالطة، تعالى الله عز وجل عن هذا علوا كبيرا. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسره أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. واضح هذا الجواب يا جماعة؟ الأول أنه مخالف لإجماع السلف، أي لما ذهب إليه السلف في تفسير هذه الآية، فالسلف مجمعون على أن ظاهر النص على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وأنه لا يقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. لذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قال: فلا حجة لهم في ظاهر الآية. قال: لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. واضح هذا الإجماع يا جماعة أم لا؟ هذا نقل الإجماع من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر في التمهيد، من أراد أن يكتب هذا، قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد السابع صفحة 39 و100: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قال: فلا حجة لهم في ظاهر الآية، في ظاهر الآية الذي دعوا أن الظاهر معهم، قال: فلا حجة لهم في ظاهر الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. واضح هذا الجواب يا جماعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن علو الله عز وجل ماذا؟ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ تدل على علو الله عز وجل. قال الشيخ: وما كان منافيا لما ثبت بدليل، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. واضح أم لا؟ الآن يقولون إنه أن الله عز وجل ظاهر الآية أن الله مختلط بخلقه، ودل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على أن الله عز وجل عال على خلقه، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القائل بأن الله عز وجل أو أن ظاهر القرآن أن مع الاختلاط والامتزاج باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة الدالة على ماذا؟ الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، وهذا دليل يبطل أن يكون الله عز وجل حالا بين خلقه في الأرض. واضح هذا يا جماعة من هذا الوجه الثاني؟ طيب الثالث، قال أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. من هذه اللوازم الباطلة، أنه يلزم من ذلك أن يكون المخلوق أو المخلوقات محيطة بالله عز وجل، والله أكبر وأعظم وأجل من هذا. ومن اللوازم الباطلة أيضا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل تعالى وتعاظم وتقدس سبحانه أن يكون في الأماكن الذي يستقبح ذكرها ويتنزه المخلوق الشريف فضلا عن الخالق عنها، ومع هذا يقولون أن الله عز وجل حال فيها. بل بلغ ببعض السفهاء الحلولية والاتحادية أنهم قالوا في مثل هذا: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. وكان بعض الخبثاء وبعض المجرمين منهم إذا سمع الكلب ينبح يقول سبحانك، تعالى الله عن إفك الأفاكين وضلال الضالين علوا كبيرا. فشاهد من هذا أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة وفاسدة، وكما هو معلوم فساد اللازم يدل على ماذا؟ على فساد الملزوم. فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فاللازم من هذه الأمور يستلزم من هذه الأمور لوازم باطلة وفاسدة فتدل على فساد الملزوم كما هو مقرر في علم المنطق وعلم كذلك أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية. يقول الشيخ: ولا يمكن، أي لا يمكن أبدا لمن كان من أهل الإيمان والتقى وأهل التعظيم والإجلال لربه عز وجل. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. وهذا واضح، لأنه لا يقول هذا إلا جاهل بأحد الأمرين أو جاهل بكلا الأمرين، جاهل بعظمة الرب فيقول ما يقول ولا يقدر ربه عز وجل حق قدره، وإما أن يكون معظما لربه عز وجل ولكنه جاهل بلغة العرب فلا يدري ما يقول، وإما أن يكون جمع بين البلاءين فيقول على الله عز وجل بما يقول ظلما وبغيا وعدوا. وتكميلا للقسمة، قسم الرابع: قدر الله حق قدره وعظم الله حق تعظيمه وعرف مدلول المعية في اللغة العربية فأنزلها منزلتها، وهذا الذي حصل من أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأن حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. واضح هذا يا جماعة؟ ما لكم لا تنطقون؟ واضح لما واضح؟ ها؟ طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، قال: إلى قولي وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، لأن الله عز وجل افتتح الآية بقوله ماذا؟ يعلم، واختتم الآية بقوله ماذا؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون ايش الايه يا جماعه؟ والله ما تعمل بسيط صح، والله ما تعمل بسيط صح. ها والله ما تعملون بسيط. طيب، فالشاهد أن الله عز وجل افتتح الآية بماذا؟ بالعلم، واختتمها بما يدل على العلم، وهو اطلاعه عليهم ببصره سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الأخرى في قوله تعالى وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا. فالآيات كما ذكر أولها يدل على أن الله عز وجل على أن معية الله عز وجل بالعلم، وكذلك آخرها يدل على هذا المعنى، وآخرها يدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى، يعني في الآية الأخرى هو معهم، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فدلت الآية، آخر الآية دلت على ماذا؟ على أن الله عز وجل عليم بهم، وأن هذه المعية معية ماذا؟ وأن هذه المعية معية علم واطلاع وإحاطة، معية علم واطلاع وإحاطة. قال رحمه الله تعالى ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. لذا ذكر أهل السنة والجماعة أن معية الله عز وجل على قسمين. أهل السنة والجماعة يقولون إن معية الله عز وجل على قسمين، معية عامة لجميع الخلق وهي معنى العلم والاطلاع والإحاطة، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد، بمعنى النصر والتأييد. فمن الأول الآيتين المذكورتين، فمن الأول الآيتين المذكورتين في المثال، ومن الثاني قول الله عز وجل لنبيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عز وجل عنه لا تحزن إن الله معنا، وقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وأيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية نصر وتأييد، هذه معية نصر وتأييد، وهي من المعية الخاصة والأولى من المعية العامة التي هي معية العلم والاطلاع. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله ثم قال، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لفظ المعية قد استعمل في كتاب المواضع في كتاب السنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، أي المعية تدل على معنى في آية وفي مكان لا يدل عليها المعنى، لا تدل على المعنى أو ذاك المعنى في معنى في السياق الآخر وفي التركيب الآخر. قال رحمه الله فإما أن تختلف دلالته بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك. القدر المشترك ما هو؟ مطلق المصاحبة. القدر المشترك أنها تدل على مطلق المصاحبة والاجتماع. لذا ذكر من ذكر صاحب درة الخواص في أخطاء درة الغواص في أخطاء الخواص، يعني ذكر فائدة تذكر لا بأس للفائدة، أنه قال من الخطأ الذي يحصل عند الخواص يقال اجتمع فلان مع فلان، قال اجتمع فلان مع فلان، قال هذا من الخطأ واللحن، والصواب أن يقال اجتمع فلان وفلان. قال لأن الاجتماع يدل على ماذا؟ لأن مع تدل على ماذا؟ على إيش يا جماعة؟ على الاجتماع. فقولوا اجتمع فلان مع فلان في تكرار من غير فائدة، فجعلوا هذا من ماذا؟ من أخطاء الخواص. شاهدنا من هذا أن مع تطلق لماذا؟ لمطلق المصاحبة والاجتماع، تطلق بطلق مصاحبة، وتطلق أيضا لماذا؟ من هذه المصاحبة قد تطلق مع الاجتماع بحسب السياق والتركيب. هذا ذكره كما سمعتم الحريري في درة الغواص في أخطاء الخواص، ذكره عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ثم تعقبه فقال وذكر غيره أن الأمر سائغ، أي يجوز أن يقال هذا ويقال هذا، يقال يجوز أن يقال اجتمع فلان وفلان، ويجوز أن يقال اجتمع فلان مع فلان. طيب، قال رحمه الله تعالى ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق، أن الله تعالى ذكر في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم، يعني أول آية افتتحها الله عز وجل بقوله ماذا؟ ألم ترى أن الله ماذا؟ يعلم. ثم قال ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بماذا؟ بالعلم، واختتم الآية بماذا؟ بالعلم. وأجل التفاسير أن يفسر ماذا؟ أن يفسر كلام الله عز وجل بكلامه، أن يفسر كلام الله عز وجل بماذا؟ بكلامه. قال رحمه الله تعالى فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لأنه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على العرش وعموم علمه ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون ماذا؟ بصير. قال الشيخ رحمه الله فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض ولا في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على العرش. واضح هذا جماعة أيضا، والذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش ثم قال يعلم، واضح هذا أم لا؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج في طيب ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. كذلك ذكر العلم قبل ذكر المعية وختمها بعد ذلك بالبصر الدال على أن الله يبصر وعلى أن الله عز وجل يعلم، أن الله عز وجل ماذا؟ يعلم. قال رحمه الله تعالى فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقه ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوق عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، هذا نقرأه يا جماعة لأنه واضح. طيب، قال من مجموع الفتاوى لابن القاسم، ايش هذا يا جماعة؟ ايش مراد الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال الشيخ سلام في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، ايش المراد بمجموع الفتاوى لابن القاسم؟ من عنده علم في هذا؟ ها؟ يعني جامع الفتاوى هو للشيخ محمد أو الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، وساعده في ذلك ولده محمد رحمه الله الجميع. محمد مات قريبا قبل سنتين تقريبا، وأبوه مات قبل ذلك، وأبوه رحمه الله تعالى هو الذي جمع الرسائل والفتاوى من عدة أقطار بإرشاد من الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله الجميع. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهذا كلام مختصر مفيد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المعية والكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا، الله عز وجل في الآية التي ذكرت أخيرا قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واضح يا جماعة؟ ثم استوى على العرش، والعرش أين؟ العرش في السماء. واضح هذا الأمر أم لا؟ العرش فوق السماوات. ثم قال: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فكيف بعد هذا يقال أن ظاهرها أن الله معنا حقيقة، أي في الأرض، أن الله معنا حقيقة أي في الأرض بذاته سبحانه وتعالى. واضح هذا يا جماعة؟ الله يخبر أنه ماذا؟ هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش على وارتفع واستقر على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم أخبر عن علمه، قال: وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج من السماء وما يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فكيف بعد هذا يقال إن ظاهر الآية أن مع بمعنى أن الله مختلطا، بمعنى أن الله عز وجل مختلط بخلقه حقيقة في الأرض، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. واضح هذا الأمر أم لا؟ ظاهر الآية واضح أنه مستوى على العرش ويعلم ماذا؟ ويعلم أمور خلقه وشؤونه وشؤونهم سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. وهذا ليس من التأويل في شيء، وهذا ليس من التأويل في شيء. طيب، نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.